بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، ويليه زوائد مسائل الجاهلية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله في مسائل، قال الشارح رحمه الله: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأي من ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، أي من فهم باب سبب الكفر هو الغلو في الصالحين والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد، تبين له غربة الإسلام، لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أفضل الأعمال، وكفروا من نهى، وهذا من قدرة الله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
يعني أن من فهم هذا الباب وعرف أن السبب الأول الذي كفر به بنو آدم هو الغلو في الصالحين والتعلق بالصالحين، أدرك الغربة التي يعيشها الناس اليوم، غربة الإسلام التي بين الناس اليوم، فإنهم لا يعتبرون ذلك من الشرك، وقل بلد من البلدان إلا وفيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا عنده الجيلاني، وهذا عنده الحسين، وهذا عنده البدوي، وهذا عنده الدسوقي، ولا أحد منهم يقول بأن هذا شرك، إنما هذا تعلق بالصالحين. فانظر كيف قلب الشيطان الشرك ليكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فالناس يتقربون اليوم، فالذي يذهب إلى البدوي أو يذهب إلى الحسين أو يذهب إلى كذا إنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ويظن أن ذلك من التوحيد الخالص، وهو من الشرك الخالص. فيا لها من غربة، قل فيها من يذكر، وقل فيها من ينبه، وقل فيها من يعمل، ولكن ترى المسلمين جماعات كثيرة عند هذه القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهم يظنون مع ذلك أن هذا الأمر جائز، وهم يفعلون ما فعل أبو جهل وأبو لهب حينما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، أي لما غلى هؤلاء في الصالحين حدث الشرك في من بعدهم بسببه.
نعم.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، أي هو بعبادة الصالحين، وسبب ذلك الغلو الذي فعله هؤلاء، فلما ماتوا وأتى من بعدهم فعبدوهم لظنهم أن الأولين أرادوا ذلك.
نعم.
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، أي لما أوحى إليهم الشيطان ذلك قبلوه، ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه إليهم الشيطان، ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل.
هذه فائدة طيبة، يقول قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها دي، والبدعة تخالف أمرين، تخالف نقلا صحيحا وتخالف عقلا صريحا، ومع ذلك فإنهم يقبلون البدعة، أن النفوس التي أشربت الباطل لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، فالفطر ترد ذلك والشرائع ترد ذلك، ومع ذلك تقبل البدع، بل البدع إعمالها في الناس أكثر من السنن، ولهذا أيهما أكثر في الناس، السنة أو البدعة، المخالفة أو الموافقة؟ لا شك أن البدعة أكثر في الناس وأن المخالفة أكثر في الناس، أما السنة بطيئة جدا في الناس أي انتشاره والعمل بها، مع كونها موافقة للشرع فهي الشرع، ومع كونها موافقة للعقل الصحيح. يعني حينما نأتي إلى مسألة كمسائل القبور فإن الفطر تمد هذه المسألة، يعني لو قلت لواحد أنت ما لك لمن الآن تذهب إلى قبر فلان لتنذر أو تذبح، قل لي عقلا عقلا عقلا، أنت أتيت إلى البدوي وضعت مالا، أين يذهب هذا المال؟ هل البدوي يأخذه ويستفيد منه فتفرش كربه وتسد دينه وتزوج ابنته وتقف بجوار ولده فيشكر لك ذلك ويدعو لك عند الله؟ هل هذا الذي يحصل؟ يعني أناس يرمون أموالهم، يرمون أموالهم ومع ذلك لا يفكرون، فأي عقل يقبل ما تفعله الآن؟ أي عقل يقبل ما تفعله أنت الآن؟ لكن إذا أتيت إلى من ينفق في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى لتشييدها وبنائها تجد هذا قليلا جدا في الناس، مع أن هذا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه من أعمال صالحة، وهذا يرده الله سبحانه وتعالى لأنه من الأعمال الشركية، ويصبح صاحبه بهذا العمل من المشركين، ومع ذلك يصر أن يضع ماله وهو يعلم أين يذهب ماله، يذهب إلى السدنة ويذهب إلى من يروج لهذه القبور وهكذا، أو يذبح عندها الذبائح. لماذا تذبح هنا؟ أي عقل يؤيد ذلك؟ فالبدع في الناس طريقها سهل لأن الشيطان يتولاها ويزينها، والشركيات والمخالفات في الناس كثيرة لأن الشيطان يروجها، أما السنن فهي بطيئة جدا. ومر معنا الفائدة الطيبة أيضا التي ذكرها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في حديثه فإن الشيطان يلقي في أذن وليه وهو الساحر الكذبة فيضيف معها أصحابها، يلقي الكلمة من الصدق فيضيف معها أصحابها 100 كذبة. فهناك استنبط فائدة وهي أن هذه النفوس تسرع في العمل بالباطل، وأن الناس يصدقونه فيقول يا لها من نفوس، يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يا لها من نفوس، هذه النفوس كيف أنها قبلت 100 كذبة لكلمة صدق واحد؟ فهناك نفوس على استعداد، على استعداد، إن قلت لها سنة هاجت وماجت وربما قطعت الرقاب ومزقت الأشلاء، لكن إن قلت لها بدعة وسرت معها في البدعة صار الناس معك في هذا الباب، وهذا أمر معروف يحتاج إلى كثير استدلال، وذلك لأن الشيطان يحرص تمام الحرص على أن يعمل الناس بالباطل، وهناك نفوس هي مستعدة لقبول الباطل ليس الحق. فيقول هنا قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، أي لما أوحى إليهم الشيطان ذلك قبلوه، ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه إليهم الشيطان، ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل، لو رجعوا إلى الشرع لوجدوا أن الشرع يرد ذلك. نعم.
الخامس
يستنبط هذا من ابن عبد الوهاب في أثر ابن عباس أنه لما مات الصالحون ود وسواع ويعوق ونسر، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى الناس أن ينصبوا لهم تماثيل وصورا، صوروا لهم صورا واجعلوها في مجالسكم تتذكرون بها عبادة هؤلاء فتعبدون الله سبحانه وتعالى. فهنا لما أوحى الشيطان إليهم هل رجعوا إلى الشرع؟ لم يرجعوا إلى الشرع، وإنما ماذا؟ عملوا بالباطل فورا، وعملوا بالبدع فورا، وعملوا بالشبهة فورا. فهذا يدل على قبول الناس للبدع، وأن البدع في الناس سهلة ويسيرة. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
الله أكبر، هذه فوائد طيبة. يقول سبب ذلك كله، لماذا أسرع الباطل في نفوس الناس وتنتشر البدع في نفوس الناس؟ لماذا هذا؟ يقول هذا يرجع إلى أمرين. انتبه يا أخواني، هذه فوائد ابن عبد الوهاب الحقيقة فوائد متينة. يقول هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، فلا شك أن محبة الصالحين عليها أدلة كثيرة جدا. فلو جئت أنت تقول حسين والبدوي وكذا، وجئت تنهى أناسا عن الحسين، بما يواجهك؟ هل يواجهك بأدلة الجواز من القرآن والسنة؟ لا، إنما يواجهك بأدلة فضائل الحسين. إن قلت له لا تذبح لا تنذر، يقول الحسين ده قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو سيد شباب أهل الجنة والحسين، ويذكر فضائل الحسين. وما العلاقة بين هذا وبين فضائل الحسين؟ هب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من الحسين، وأفضل من أبي بكر، وأفضل من عمر، وأفضل من عثمان، أفضل من هؤلاء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الغلو فيه، فكيف بالحسين؟ باب محبة الصالحين وفضيلة ذلك باب، وباب صرف حق الله عز وجل للمخلوق باب آخر. فهؤلاء خلطوا بين ماذا؟ بين محبة الصالحين وهذا حق، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، وهو فعل بعض الناس من أهل العلم شيئا، ظن الناس أنهم أرادوا بكذا وهم ما أرادوا هذا الأمر، إنما أرادوا شيئا آخر. ولكن انتبه، هذا الشيء الذي فعله أهل العلم كان لا ينبغي لهم أن يفعلوه، ولهذا الشيطان أول ما أوحى إلى الأوائل أوحى إلى بعض أهل العلم ما لو أنكم يعني نصبتم لهم أنصابا وصورتم لهم صورا ولم تعبدوه، فهؤلاء بس تذكروا ينظر إلى الصورة ويتذكر العباد، ما كانوا يعبدوا لهم. فلما طال عليهم الأمد جاءت طائفة أخرى فقالت لا لا، الشيطان أوحى إليه إن هؤلاء نصبوا هذه الأنصاب وصوروا هذه الصور لعبادتها، فعبدوها اقتداء بمن قبله. ولهذا قد يأتي الواحد الآن زي مثلا مشروع السلام على النبي، هذا لا شك أن الذين يقومون عليه الآن لا يتخيلون أنهم أو ما فعلوه لكي يأتي الواحد يتبرك بإيه؟ يتبرك بشيء من الآثار. هنا كان بيت الأرقم، لو الأرقم يا سلام، ويعيش بقى بيت الأرقام ويتذكر صدر الدعوة هذه، وهنا فعل النبي، وهنا كان النبي، وهنا إيه ماذا؟ دار خديجة، سبحان الله، خديجة رضي الله عنها، وهنا ماذا؟ غار حراء. فالذين يفعلون بقصد ربط الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجسيد السنة كما هي في الكتب مكتوبة، أن تكون السنة مجسدة تجسيدا عمليا. فها أنت ترى دار خديجة، وها أنت ترى دار الأرقم، وها أنت ترى، هل الناس أصلا هل الناس منتظرون هذا حتى يشركوا؟ الناس من غير هذا يذهبون إلى عمود، له عمود خديجة، وله عمود الأرقم ابن أبي الأرقم، وله عمود حمزة، وله عمود عثمان، وله عمود غار ثور. أبدا الناس ما ينتظرون، الناس إكسبريس على طول، الناس شركة للنهار، بس أنت قول لهم العمود ده عليكم هذا العمود وامسح قدامه بس امسح وفقط ما عليك إلا هذا. وسوف ترى العجب العجاب لأن الباطل سريع في النفوس الناس ما ينتظرون. فكيف إذا أوجدت له بيئة؟ إحنا أخوانا ما بننزل مدينة النهاردة لولا أن إحنا ناس من أهل السنة والله واحد يرق يعني قلبه الأشياء. مجرد وجودك في المدينة وأنت مستشعر أن هنا كانت غزوة أحد وأن هنا كانت غزوة كذا وأن هنا كذا، مجرد هذا الاستشعار يدفع النفس إلى أن تفعل إيه شيئا لكنك تضبطها بالسنة. فما بالك بالعامي؟ يعني لما نجيب العامي الآن مثلا عند جبل أحد، جبل أحد نحبه ويحبونا، أما يبقى عامي كده قاعد جنب جبل شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه وأننا إيه نحبه، ماذا سيصنع فيه؟ واخد بالك؟ فكيف إذا هيأت له تلك المدينة؟ لكن لا شك أن الذين يفعلون ذلك ما أرادوا هذا أبدا قطعا يقينا ما أرادوا هذا. لكن إذا طال الأمد وبعد الناس عن الغرض وظنوا أن الأمر كذا سوف تعبد من دون الله، بل سوف تكون من أعظم قلاع الشرك لأنه ليس لها نظير على وجه الأرض، ليس لها نظير على وجه الأرض. يعني هتيجي تقول مثلا تقول هنا قدم النبي عند البدوي ولا كذا، يعني أهون بتقول الناس هذه بداع وأباطيل، وهل دخل النبي مصر يوما ما وماذا؟ لا ده هتروح هناك تشوف بيت خديجة وبيت كذا وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء تراه إيه تراه حيا في هذا الباب. هذا طبعا لا شك أنه سوف يكون بابا عظيما. فإذا يحصل أمران هنا، الأمر الأول لبس الحق بالباطل، والأمر الثاني الاقتداء بأفعال هي خالفت الشريعة ولكن اقتدي بأصحابها لما كانوا من أهل الفضل. لهذا يا إخواني عظمت زلة العالم، انتبه لزلة العالم، انتبه، بل أعظم ما ينكر زلة العالم. ينبغي أن يذكر أن أعظم ما ينكر زلة العالم. ليه؟ زلة العالم قريبة إلى النفوس، زلة العالم مع الاقتداء به ومحبته قريبة إلى النفوس، ولهذا تلتصق بالشريعة مباشرة. فزلة العالم أمر خطير جدا، إن سكت الناس عنها ولم ينبه الناس عنها أحدثت الطوام العظام. وهل وقعت بدعة أو وقعت مخالفة إلا بسبب تقليد لعالم وهذا الأمر أو لفعل عالم؟ فلان فعل، فلان قال، فلان كذا، فلان كذا. لكن ينبغي أن يعرض أمر الجميع على الكتاب وعلى السنة. فهنا ابن عبد الوهاب يبين الحقيقة ملحظا عظيما جدا جدا، وهو أن سبب كل باطل على وجه الأرض إنما هو مزج الحق بالباطل. لأن الباطل لو جاء خالصا مباشرا وأنا دعوت إليه لرد للناس، لابد أن يمزج حق بباطل. ولهذا إذا أردت أنا أن أدعو إلى عبادة الحسين لن أقول أيها الناس اعبدوا الحسين، طبعا لا يمكن. وما قالت كفار قريش هذا أصلا، قالوا ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا إحنا نعبدهم ونكفر بالله سبحانه وتعالى فهم الخالقون الرازقون كذا أبدا، وإنما قالوا هذه الشبهة. فمزج الحق بالباطل، اثنين اتباع من يقتدى به في زلته، الله أكبر، اتباع من يقتدى به في زلته. ولهذا حرص السلف على ضبط هذه الأمور ضبطا جيدا. فها أنت ترى ابن عمر حينما كان يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع المواضع التي صلى فيها، ما طبعا كان يتتبع غار حراء ولا كذا، لا هو يصلي فقط في الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما كان يأتي أنكر أبوه ذلك ولم يرى هذا، لم يرى عمر رضي الله عنه تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولهذا لما ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى لما صلى عمر بالناس يوما ثم رأى أن الناس ينطلقون يمينا وشمالا وكذا، فسأل لماذا هذا؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر رضي الله عن ذلك نهيا شديدا، بل إن عمر قطع الشجر التي بايع أصحاب تحتها بيعة رضوان، لم يقم مدينة، عمر رضي الله عنه لم يقم مدينة فيها شجرة بيعة الرضوان، وغار حراء وغار ثور، أبدا ما أقام عمر هذه المدينة، قطع الشجرة، قطع الشجرة. ولهذا إذا اجتهد بعض الأفاضل في تجويز ذلك فلا شك أنها زلة، فلا شك أنها زلة في هذا. لكن هل يخرج الرجل من السنة إذا أفتى بمثل هذا ظنا أن ذلك من القرب ومن الأعمال الصالحة؟ هل إذا فعل الإنسان ذلك وزل في فتوى بهذا هل يخرج من السنة إذا كان يقرر لها ويقعد لها وغير ذلك؟ الجواب قطعا لا، ولكنها زلة، ومن من العلماء ليست له الزلة في هذا في مثل هذا؟ من كان يرى جواز التبرك بالصالحين كما ترى في كتب ابن حجر وكتب النووي وعند الذهبي التبرك بالصالحين وبأماكن الصالحين، ويستدلون بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عتبان بن مالك هل أتيتنا إلى كذا فصليت مكانا فنتخذ ذلك المكان صلاة. أما أن يتخذ زلة عالم في هذا ثم تمحى معالم السنة عنده وجهده في السنة وكأنه رجل أتى من سلالة صوفية ويدعو إلى التصوف، لا شك أنها زلة وينبه عليها، لكن لا تستغل زلات العلماء في النيل من العلماء، لا سيما إذا كانوا من المقررين لمنهج السلف، إذا كانوا من المقررين لمنهج السلف الصالح في هذا. فالعالم له زلة. هناك من قد يرى مثلا جواز التبرك بهذا نظرا لحديث عنده، هناك من قد يرى مثلا كذا، فالإنسان ما يتابع العالم في الزلة، لكن في نفس الوقت لا يهدم علم العالم الذي يوصل السنة، مش عالم يعني نقول له جهود وله مش عارف ايه، لا له جهود خاصة، جهود في السنة، فهو شارح السنة ومقرر أبواب السنة ومقرر أصول أهل السنة والجماعة في أبواب العلم، ويقينا أنه لا يمكن أن يتعارض عنده هذا الباب مع هذا الباب أبدا، ولهذا ينصح من قدر عن الصحيح، ينصحه في هذا الباب، لكن أن يقال بأن هذا رجل كذا وأن هذا رجل كذا، فضلا بقى إذا كان القائم عن مشروع إخواني ولك لا ده بقى إخواني وبقى، هذا كلام فاضي، كلام باطل. أما تأتي إلى رجل يحارب الإخوان طيلة عمره، أما تأتي إلى رجل شرب التوحيد شربا وهو يدعو إلى التوحيد، وليس يوجد يعني قل أن يوجد نظير لمؤلفاته في مثل هذا العصر من التقعيد والتأصيل، ويأتي واحد يجلس فيقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، نعم نحن لا نتابع ولا نرضى بخطأ أحد أبدا ولا نجامل في دين الله سبحانه وتعالى، ونحن قد ردنا على هذا وسنرد على بيان هذا المشروع وأنه من أخطر ما يكون، لكن قد يغفل العالم الشيء الواضح وهذا درسناه كثيرا، فلا يأتي إنسان إلى نفس ما يتألق فيه الشخص بينما هو يشرب التوحيد شربا ويدعو إليه، وغيره ربما كان يجوز الشرك أو يكون مع طريقة صوفية، ثم نحاكم هذا الرجل الآن ونقول إن هذا كذا وكذا وكذا، نعم نتتبعه، نعم نرد عليه وعلنا نرد عليه، نعم نكتب المصنفات فرد عليه، أما أن يقال هذا رجل إخواني، هذا رجل كذا، هذا رجل كيف إخواني يعني موضة ولا إيه؟ لا مو بهذا أبدا، لا يمكن رجل يحارب هذا الفكر أو يحارب كذا أو يحارب كذا، هذا طبعا لا يمكن أن يكون أبدا. فالشاهد في هذا أن سبب ذلك كله أمران: مزج حق بباطل، الأمر الثاني الاقتداء بفعل أناس فيما لا ينبغي أن يقتدى بهم فيه. نعم. ولهذا لما نقول صورة العالم أو صورة غير العالم، نقول صورة العالم ننهى عنها أشد من غيرها، وكنا ننهى عن الصور جميعا، لكن صورة العالم بالذات، صورة العالم بالذات ينهى عنها، لأنها هي محل الغلو، هي محل الغلو. ولهذا شجر بيعة رضوان بالذات نحن ننهى عنها أكثر من نهينا عن شجرة سلوى أو شجرة ما أدري إيه. ليه؟ لأن سلوى هذا بيشتغل إيه مثلا؟ يعني سيدهم سلوا هذا العم شاكر. أما شاكر بيعة الرضوان ده مذكورة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين بيعناك إيه تحت الله أكبر. أنت بقى هو أنت بقى الشجرة التي ذكرك الله عز وجل في سورة فاتح ما أجملك وما أحبك، وهنا بقى تسكب العبرات ونتذكر الأيام والليالي الخاليات. تذكر بقى هنا بايع الصحابة تحت هذه الشجرة، بايعوا بيعة النبي على الموت. فكلما كان الأمر أقرب إلى الغلو فيكون حسم مادته. ولهذا رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن عمر رضي الله عنه، لم يرد يا إخواني أن صحابيا أتى غار حراء، لم يرد أبدا. الآن هناك في سوريا في غار حراء، بجوار غار حراء، تطلع تصعد تعود لك ثلاثة ربع ساعة تصعد جبلا، حتى إذا وصلت إلى قمة الجبل عند غار حراء تجلس هنا وتجد الكافيتيريا ياخد لك حاجة ساعة، وفي سجادة داخل الغار تدخل تصلي ركعتين وتروق كده تشرب حاجة ساعة وتنزل. هذا في غار حراء الآن، هذا غار حراء الآن منتزه. ولم يفعل ذلك الصحابة. أين دار الأرقم؟ أين دار خديجة؟ أين هذه الدور؟ محيت أثرها، لم تبقى، ولله الحمد والمنة. نعم،
أي أن سبب هذا الكفر خلط الحق بالباطل، فالأول الذي هو الحق محبة الصالحين، والثاني الذي هو الباطل ما فعله الأولون من نصب الأنصاب إلى مجالسهم، وهذا فعلوه من باب المحبة لهم، فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سببا لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله، لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا ليعبدوهم. ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير صورهم والغلو فيهم لما حصل ذلك.
يا سلام، شوف سبحان الله، ولو أن الأولين الذين قصدوا خيرا لا شك أنهم قالوا نحن نصور بس الصور نتذكرهم بس، نشوف هذا وهذا وهذا وهذا، وكانوا عبادا نراهم فنعبد الله نزداد عبادة. لو اسمع بقى الكلام الجميل، هذا فائدة طيبة. ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير صورهم والغلو فيهم لما حصل ذلك، ولكنه التبس عليهم الأمر. وهذا من مكائد الشيطان التي كاد بها بني آدم قديما وحديثا ولم يسلب منها إلا القليل. طب ماشي، ما فيش إشكال، هيا بنا نحب الصالحين، تعالوا نذكر فضائل الصالحين من العلماء ومن الأئمة ومن الصحابة ومن التابعين، تعالوا بنا نعمق هذا. بالعكس، ده هذا أصل من أصول ديننا، أن نعمق محبة الصالحين في الناس. ولهذا رأينا أصحاب السنة والاعتقاد ماذا يكتبون يا أخوان، ماذا يكتبون؟ إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، يعني يركزون على هذا. لكن ظن هؤلاء أن محبة الصالحين ليس لها طريق إلا هذا الباب، ولو أنهم عرفوا أن محبة الصالحين لها طرق أخرى غير التصوير لما فعلوا ذلك. فدل هذا على أن مبدأ أو معظم النار من مستصغر الشرر، وأن الإنسان اسمع، وأن الإنسان إذا أراد تقرير معنى صحيح فلا بد أن يسلك إليه الطريق الصحيح، فلا يشفع لك المعنى الصحيح إلا أن تسلك إليه طريقا صحيحا. يعني أخواني، هؤلاء الذين حول الحسين يعبدونهم، أهم يحبون الحسين أكثر منا؟ مستحيل طبعا. محبتنا الحسين محبة إيمانية، محبة شرعية، محبة لا تجعله ربا ولا إلها، محبة تجعله وليا صالحا وصحابيا جليلا. فلو أن الناس ولو أن العلماء تفطنوا إلى هذا، أننا إذا أردنا أن نصل إلى المعاني الكبار السليمة الصحيحة فلا بد أن نسلك الطرق الصحيحة لما وقعت مخالفات. ولكن الناس يظنون أن من أراد معنى صحيحا فليشفع له كل وسيلة. فإن لا لا، فأنا مثلا في الحج يأتيني أنا نفسي يا ابن اطلع جبل عرفة، نفسي يا ابن اطلع جبل عرفة، ده تحرمني من جبل عرفة يا ابني، واخد بالك؟ وأنا أعلم جيدا تعلق أبي بإيه، أبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يحج كما حج النبي، يقف عند جبل عرفة، يقف عند الجبل وكذا وكذا إلى آخر. وأنا أسد الباب إلى ذاك يا أبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا وقال عرفة كلها موقف. إذا وقفت هنا كما لو وقفت عند الجبل تماما لا فرق. ليه؟ لأنني لو أريد أن أقول لأبي اذهب إلى الجبل وقف تحته فيرى الناس قد صعدوا عليه وصلوا عليه، مع أن النبي لم يصعد عليه صلى الله عليه وسلم، ولن فضلا أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إنما وقف في موقف من المواقف وقال وقفت هنا وعرفت كلها إيه؟ وعرفت كلها موقف. فلا بد أن أسد الباب مع محبة والدي إلى هذا المكان إلا أني أمنعه من هذا. فالمعنى ألو هو الإخذاء بالنبي تعالى، أسلك له طريقا شرعيا لا يفضي إلى الغلو، لأن النفوس متهيئة لقبول الباطل، فكيف أعطيها صورة أو مادة واليوم أنا أقصد خيرا وغدا أطرق في الأمة هذا؟ مستحيل. فإذا هذا معنى عميق جدا جدا، أننا إذا أردنا أن نصل إلى المعاني الصحيحة فليكن ذلك بالطرق الصحيحة، ولا أترخص. وقد يدري اليوم يا أخي مش مشكلة الأمر، يعني سهل بسيط، يعني ما تعقدوش، يعني معقول إن إحنا نعبد البدوي الحسين؟ معقول يعني؟ واخد بالك؟ ثم يطول الأمد فيعبد الناس هذه الأشياء. لهذا احذر أيها العالم أن يقتدى بك يوم ما، سيظل يقال العالم الفلاني فعل كذا، سيظل يقال العالم الفلاني جوز كذا، سيظل يقال العالم الفلاني كان في هذا المكان، فيقتدي به الناس. لهذا احذر أن تكون محل ذلك، كن على السنة دائما ولا تسمح بترخص يحصل في إبعاد الناس عن ذلك. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، أي قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآية. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
يا سلام، سبحان الله، رجل ده عميق. يقول من, 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 من الفوائد جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. دائما هكذا ترى نقصان الحق وزيادة الباطل، هذا يعني هذا قريب إلى الناس، معروف يا أخوان، معروف. ولهذا احنا فين السنة اللي احنا ورثناها عن الآباء؟ ولا سنة، ولا سنة. ماذا تعلمت من الآباء؟ ما تعلمت إلى الاحتفال بمولد النبي والبوارق واللي بيلبس أخضر والرايات، وإذا ما احتفلتش بمولد النبي البلد هتتحرق والعزبة هتروح، وكان زمان بقى العزبة كلها قش وحطب، فكان الحريقة بتحصل طبيعي، يقول لك بس هو عشان المولد إيه ما عملوش السنة دي، خلاص يا جماعة يلا نجمع ونعمل اللي المولد هكذا. ماذا ورثنا؟ ورثنا بدوي، ورثنا سلوع، ورثنا حسين، ورثنا مولد نبي، ورثنا مولد مش عارف ايه. كل يوم تفعل هذا ولا يعني لن نتعلم سنة، لن نتعلم سنة مرة. حتى السنة الفرعية لا تعلمنا إشارة أصبع في التشهد، لن نتعلم كذا. بدع في كل شيء، بدع في الصلاة، بدع في الأذان، بدع في الطهارة. يا ما مسح الناس رقابه، تلاقي واحد يمسح رقبته ويعمل، وحريص جدا، حريص جدا. لو انت تيجي تعلمه اليوم، لو هذا السنه تيجي تعلمه اليوم السنه، ابدا الوضوء بالبسمله واختم وضوء بعد وضوء مثلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا، قل من يحفظه. لكن كان الناس يحفظوا ايه؟ واخد بالك؟ كل حاجه. اذا غسل وجهه ولك اللهم مش عارف ايه، بيض وجهي، يا اللهم بيض وجهي، مش عارف يا مطبيض وجهي، يغسل ايديه، اللهم سلم الكتاب بيمين ولا تسلمه بشمالي، واخد بالك؟ كل حاجه لها ايه، مش عارف اللهم ايه على الراس وعلى الرجل. الناس يحفظون هذا جيدا، هذا الذي ورثناه، وذلك لان الباطل سريع في الناس. لكن السنن، يعني اذكر يا اخواني واحنا في مثلا الاعداديه لما جينا نمسح الشراب وتعلمنا يعني ايه مسح الخفين، يا الله صبأ القوم، صبأ القوم. تمسح الشراب في صلاه بالمسح الشراب وما تغسلش ولا تغسل الرجلين، ما هذا؟ يعني شيء عجيب جدا انك انت تمسح على الشراب ديت، يعني حاجه عجيبه ما تعودها الناس ابدا. فمتى تعلمنا السنن؟ وانما ورثنا وورث المجتمع في كل بيئة من البيئات البدع لا شك لأن الباطل قريب إلى النفوس، ويزيد الباطل شيئا فشيئا وينقص الحق شيئا فشيئا، هذه جبلة الآدمي. نعم.
أي أن هؤلاء نقص في قلوبهم الحق فلم يكتفوا بمحبة الصالحين والاقتداء بهم، بل زادوا عليه الباطل، وهو أن نصبوا إلى مجالسهم أنصابا وعكفوا على قبورهم، وهذا من جبلة الآدمي، إنه كان ظلوما جهولا.
الله أكبر. نعم.
الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، أي أن الكفر الذي حصل في الأرض بسبب ما ابتدعه هؤلاء من تصوير صورهم والغلو فيهم.
بدأت ببدعة وانتهت بشرك، فإن البدعة تفيض إلى الشرك. فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، فيبدأ الإنسان الأول يقول ببناء المساجد على القبور والأمر سهل، وما حكم الصلاة صحيحة أم لا، ولا يلتفت الناس إلى حكم الغلو بهذا القبر، فإن الصلاة في هذه المساجد تفضي إلى الشرك حتما. وعليه فبغض النظر عن كون الصلاة هنا تكون باطلة، إلا أن الأمر الأكبر أيضا أنه لابد أن تكسر المادة، ولهذا هذه المساجد لا يصلى فيها أبدا، ولا يصلى فيها حتى صلاة الجنازة ما تصلى، أصلي على الميت في قبره ولا أصلي على الميت في مسجد فيه قبر. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق بين الحالتين؟ أنا أصلي على الميت إذا دفن، ولا أصلي علي ذات مقبرته وأصلي على الميت في المقبرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أصلي على الميت في المسجد الذي فيه قبر. فرق بين الحالتين. هذه ورد بها دليل وهذه لم يرد بها دليل. لا انا بصلي على ميت عادي لكن في هذا المسجد. نعم. تمام. أن هذا ترويج لهذا المكان، دعوة لهذا المكان، اقتداء الناس به في هذا المكان، واتيانهم لجميع الصلوات لا صلاة الجنازة فقط، دخول ذلك في النهي العام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. مكان للسجود والعبادة مطلقا، سواء بجنازة، سواء بتلاوة قرآن، سواء بأي شيء، تحفيظ قرآن، بتدريس علم، نبتعد عن هذه المساجد جملة وتفصيلا. فهذا المكان مكان يعظم فيه غير الله. أما حينما تأتي القبور وتصلي عليها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فإن الناس لا يلتفتون إلى القبور في هذا. اللهم إذا كان هناك قبر يعظمه الناس، هذا لا سيدخل في القاعدة، إنما عندنا اتيان القبور ليس يحصل به شيء من ذلك، فلهذا لا يجوز الصلاة في هذه المساجد بأي حال من الأحوال، لا صلاة جنازة ولا غير جنازة، لأن هذه الأماكن منهي عنها لما قد تفضي بها. ولهذا النبي ماذا قال أيضا لما قال الرجل له، وهذا دليل قوي أيضا على هذه المسألة، لما قال له الرجل يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال اذهب فأوف بنادرك، اذهب فأوف بنادرك يساوي اذهب فصلي. فدل هذا على أن المكان إذا كان فيه عيد من الأعياد أو كان فيه وثن يعبد فلا يجوز أن تذبح هناك، كذلك لا تصلي هناك، كذلك لا تقرأ القرآن هناك. فدل هذا على عدم جواز قربان هذه الأماكن التي جمعت بين الفتنتين، ففيها وثن يعبد وفيها عيد يقام، أليس كذلك يا إخواني؟ إحنا عندنا في هذه المساجد فيها قبور، فيها الوثن يعبد، فكم من داع ونادر وطائف وكذا ومستغيث وكذا. الأمر الثاني فيها عيد سنوي يقام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يذبح الإنسان هناك، ومن باب أولى إذا نهي عن ذلك فإنه ينهى عن الصلاة من باب أولى. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما
لكن الذين جوزوا الصلاة لعلهم إنما أرادوا انفكاك الجهة، قالوا نعم لا شك أن من أتى بالقبور يكون أثيما وكذا وكذا، من قصد القبر أو من صلى القبر، لكن من صلى لله هناك انفكاك جهة، زي الأرض المغصوب كالأرض المغصوب. لكن نرى أن الفارق عظيم جدا بين أرض يكون لا يعصب فيها لكونها مغصوبة مسروقة، وبين أرض إنما النهي عنها لما فيها من الغلو. الأرض المغصوبة ما أحد يغلو فيها أبدا، إنما الأرض التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى هذه التي يحصل فيها الغلو. هذه أماكن نهى النبي عن إتيانها، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وطبق عمليا فلم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. فلا نرخص قط سواء المسجد القبر هذا كان في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد أو في ناحية من هنا أو هنا، لأن النهي عام، ألا إني أنهاكم عن ذلك. نعم. وحديث أبي مرثد عند مسلم قال لا تصلوا إلى القبور، بعضهم يحتج بأنه لا تصلي إلى القبر، لكن إذا وقعت الصلاة كان القبر خلفك أو بجوارك فأنت ما صليت إلى القبر. لا، النهي عن مفرد من مفردات العام بما لا يتعارض مع العام لا يخصصه. ما أقول النهي هذا خاص بما إذا كانت الصلاة إلى القبر، لا، هذا من المفردات، وأعظم ذلك أن تصلي إلى القبر. لكن لو كان القبر خلفك منهي عنه بالأدلة الأخرى، فالنهي عن الصلاة إلى القبر لا تتنافى مع النهي عن الصلاة في مكان القبر، سواء كان في المقدمة أو كان في المؤخرة أو كان يمينا أو كان شمالا. فذكر مفرد من مفردات العام بحكم لا يتعارض الحكم مع المفردات الأخرى مع العام هذا لا يخصص العام. نعم نعم.
هذا المسجد
الافضل لو طلبت العلم وكذا ما يصلون في هذه الاماكن، طلبت العلم غيرهم ما يصلون في هذه الاماكن،
ويعني تعلق الناس بالقبور وكذا حتى لو كان منفصل.
لكن لا نريد ايضا ان نصل الى تحريم ما حل الله، كمسلك لك انت لا تصلي في هذا المسجد اللي هو بجوار القبر بينك وبينه شارع ما تصلي فيه. نعم انت كمسلك، لكن اذا نهيت نطالبك بالدليل. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، أي لما عرف الشيطان أن ما تقول إليه البدعة هو الكفر حسنها لهم ولم ينظر إلى حسن مقصدهم فيفسده عليهم، بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر.
نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه، أي القاعدة الجامعة تقتضي النهي عن الغلو مطلقا لأنه يقول إلى الكفر.
الله أكبر. رحمه الله يقول معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، ولهذا يروج البدعة عند الناس بهذا الظن، فالشيطان يعلم جيدا أن البدعة إلى أي شيء تفضي. كذلك معرفة القاعدة الكلية وينهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه هذا الغلو. القاعدة الكلية كما قلنا أمس في الدرس، النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه ابن عباس الحصيات لم يقف النبي عند الحصيات ويعظ في الحصيات وقال بمثل هذا فرموا، فلا يجوز الرمي بحصاء أكبر من هذا، وانتهت المسألة. هذا حكم المسألة الخاصة، أنه ما يجوز أن يرمي الإنسان بحصاة أكبر من هذا ولو صح الرمي، فالرمي يصح بأي حجار حتى ولو كان كبيرة، لكن السنة أن ترمي الحصى حصل خذف كحبة الفول مثلا أو الحمص. لكن النبي ربط ذلك بإيه؟ بالقاعدة الكلية، فقال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذا انتقل النبي من قضية خاصة تتعلق بحكم خاص إلى قضية إيه كلية. هكذا العالم، ليس العالم الذي ينزل من القاعدة الكلية إلى المسألة الجزئية، انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم لهذه المسألة. العالم الراسخ هو الذي ينتقل من المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، ليس الذي يتخلى عن القاعدة الكلية ناظرا إلى المسألة الجزئية. تمام؟ مثلا ليس العالم الذي إذا رمى الناس بحجر قد كده ويرمون وكذا يقوم لهم لا لا ارموا بس بالحصبة فقط، دي ما يجوش ارموا دي بس، فيكون شغل هو ايه؟ هو بيان قدر الحصار، ويترك أن ينبه الناس ما هكذا فعل النبي، هذا يفضي إلى الغلو، تلك سنة النبي، ومن أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه، إياكم والغلو. ولهذا إذا ناقشت أنت واحد الآن في الصلاة عند في المساجد اللي فيها قبور، هو ينتقل من قاعدة كلية وهي قاعدة الغلو بالصالحين إلى قاعدة إيه؟ طب وما الضير في صحة الصلاة هنا؟ وهل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي إلا الفساد؟ وهنا انفكاك جهة وهناك، ويبقى يؤصل معك أو يناقشك في المسألة الجزئية، صحة الصلاة هنا من عدمها، ناسيا القاعدة الكلية ألا وهي إيه؟ ألا وهي قاعدة الغلو. فإن الصلاة في هذه الأماكن لا شك أنها تفضي إلى الغلو وإلى عبادة صاحب القبر، فينبغي أن تغلق هذه، بل هذه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأفهام هذه أشد من مساجد من مسجد الضرار. أليس مسجد الضرار يقول الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، انتبه انتبه انتبه، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، نفس الباب، والله ما احنا ما نريد إلا الخير، والله ويحفظ ان اردنا الا الحسن، والله يشهد انهم لكاذبون، الله يشهد ان هؤلاء لكاذبون، لا تقوم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. يبقى انظر الى القاعده الكليه، فنستفيد من هنا يا اخواني كما ذكرنا الى هذا امس وركزنا عليه، ان التربيه على الكليات وأن التربية على القواعد العامة طريق الراسخين، طريق الراسخين، ومن هنا النبي رابط الأمة بهذه القواعد العامة. ولهذا نحن الآن ما من مسألة من مسائل الشريعة، ما من مسألة تحصل للناس إلا وعندنا فيها جواب، جواب بإيه؟ بقاعدة كلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد عام من مقاصد الشريعة. فالعالم هو الذي ينتقل من القضية الجزئية إلى القاعدة الكلية، هذا الراسخ. وغير الراسخ هو الذي يتعلق بالمسألة الفرعية منحيا إياها عن القاعدة الكلية، فهذا لن يحسن تربية الأمة أبدا أبدا. ولكن إنسان زي السلف، لماذا نهى السلف عن مجالسة أهل البدع؟ بقاعدة كلية، قاعدة أن الإنسان يألف من يخالط، وإذا خالط من يألفه ولو كان من أهل البدع حتما سيتشرب قلبه هذا. ولهذا لما ترى واحد قاعد عند واحد من أهل البدع والأهواء وتيجي تناقشه في البدع، تمام، أقول لك البدع ماشي، البدع ماشي، لكن بدعة شيخه ستهون عنده لأنه يخالطه، لأنه ولو كان ما يأتي به شيخه عند آخر لربما رد عليه وبين عواره، لكن هذا سيقول ايه والله بس أصلا صراحة هو شيخي طيب جدا، بس هو الإشكال إنه يعني مغرر به، الإشكال إنه أخوه ضحك عليه والتاني ابنه ضحك عليه، كان إحنا نقعد بقى اللي ضحك عليه ابنه واللي ضحك عليه أخوه ونتلعب بدين الله؟ ما ينفعش. العالم ما يضحك عليه لا ابنه ولا إيه ولا أخ ولا أب ولا طالب عنده. العالم يمسك الطالب من ودانه، يمسك الطالب من ودنه، مش الطالب اللي يحرك العالم. شيخ رد، شيخ أقف، شيخ دي تنفع، شيخ دي متنفعش، شيخ روح المحاضرة دي، شيخ ما تروحش المحاضرة دي، شيخ اختار الكتاب ده، شيخ ما اختارش الكتاب ده. لا، إذا كان كذلك فلا ترجو خيرا من عالم. لا عذر لعالم أصلا يحركه صبي من الصبيان أبدا، لا عذر له مطلقا مطلقا. ده ضحك عليه أخوه وأصلا مش قادر يكلم أخوه، والتاني ضحك عليه ابنه أصلا مش قادر يكلم ابنه، والتالت ضحك عليه الطالب اللي عنده اصل هو ماسكه من رقبته، اصل كل حاجه في ايده، كل حاجه في ايده. هو الدين في ايد حد؟ خلي الموقع في ايده، خلي الصفحة الفيسبوك في ايده، وخلي اليوتيوب. ايه ده؟ ماذا في يده؟ العالم في يده ان يعلم وان يعظ وان يربي وان يوجه، ولا يجعل دعوته العوبة في يد احد، لا عذر لاحد في ذلك. فالتربية على الكليات، التربية على القواعد العامة، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من العلماء. أما العقوبة عندك قضية فرعية، قضية جزئية من صحة وعدم صحة، هذه قضية تنبني على القاعدة الكلية. نعم. فمعرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه. الله أكبر. نعم.
الحادية عشرة، مدرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أي لأنه صار سببا لعبادة هؤلاء من دون الله.
ولهذا ابن باز يا أخواني، أذكر بعد حرب الخليج 1410 اللي هي حرب صدام للكويت، المهم طبعا حصل فوضى، معروف مع أي شيء من هذه الأشياء، ثورات كذا تحصل فوضى ويطلع بقى ناس تطلب الحريات. فطلع في المملكة ثورة من النساء يطالبن بقيادة المرأة السيارة. طبعا المرأة الكويتية غير المرأة السعودية، المرأة الكويتية عندها عادي بتقود السيارة وكذا زي عندنا في مصر. فلما طبعا استقبلت السعودية، استقبلت الكويتيين جميعا رجالا ونساء، فحصل اضطراب في المجتمع، مجتمع عايش على كده المرأة فيه إلى مجتمع آخر، فخرجت ثورة ومظاهرة من النساء يطالبن بقيادة السيارة. كان طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هو المفتي العام للمملكة. وقف الشيخ بكل قوة، حتى سب سبا، هذا الأعمى، هذا اللي ما يفهم شيء، هذا كذا، والشيخ صامد في وجه هذه المظاهرة. وطلع فتاوى العلماء ممنوع قيادة المرأة للسيارة. قد يأتيك واحد يناقشك، يا شيخ فايه يعني قيادة المرأة للسيارة؟ أليست المرأة كانت تركب البعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين ركوب المرأة السيارة وركوب المرأة البعير؟ والمرأة أصلا إذا ركبت السيارة بضوابط شرعية، كأن تكون لابسة النقاب ولا تتعرض للفتن، وأجن أجنبيا نضع الضوابط هذه لقيادة المرأة السيارة. هذا كلام في مسألة جزئية، في مسألة جزئية. لو افترضنا أن امرأة في الصحراء من أهل البادية زي ما احنا شفناهم، المرأة في البادية بتقود السيارة اللي هي الداتسون هذه اللي هي عايشة مع الإبل لا تعرف حضرا، فهي مع زوجها وأولادها ترعى الغنم، فتركب سيارة داتسون تروح من هنا لهنا، ما فيش إشكال. مثلا ليست المسألة هي الجواب عن هذه المسألة الجزئية بافتراضاتك هذه، إنما المسألة عظيم سوف يترتب على قيادة المرأة، وحينها ستخلع المرأة الحجاب لتغطي به تلك الضوابط والشروط التي قلتها، أن تكون وأن تكون وأن تكون وأن تكون أن تكون إيه؟ أن تكون إيه؟ خلاص أنت جعلت مرأة تفلت. ولهذا إلى الآن المملكة، إلى الآن العلمانيون يحرصون جدا على خط المرأة السيارة. طب هي المرأة هناك محتاجة؟ ده كل بيت فيه سائق واثنين وثلاثة. لكن نعم، نحن لا نريد المرأة أن تقود السيارة، إنما نريد المرأة أن تقود المجتمع، أن تقود الشباب، أن تقود الفتن، أن تقود الشهوات. من هنا من وصفوه أعمى لا يفقه الواقع أدرك الأمر فسد الباب. وإلى الآن يسب ابن باز رحمه الله تعالى حيا وميتا، الآن يسب ابن باز أنه سد الباب إلى هذا. فالعالم يعتمد على القاعدة الكلية، ما يناقش مسألة جزئية في هذا أبدا، إنما العالم يعتمد على هذه القاعدة الكلية ليسد الباب. ولهذا بإذن الله لا يؤتى الإسلام من قبل العالم بحق، إنما يؤتى الإسلام من قبل متعالم أو سطحي في العلم أو عابد. أما عالم راسخ لا يؤتى الإسلام من قبله أبدا إن شاء الله. نعم.
الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، أي معرفة النهي عن الصور والحكمة في إزالتها، لأن بقاءها سبب لعبادتها من دون الله ولو بعد حين.
نعم.
الثالثة عشرة، معرفة الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، أي قصة الصالحين من قوم نوح، ومعرفة شدة الحاجة إليها فيفعل كما فعلوا، ومع هذا غفل عنها أكثر الناس فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح.
نعم، يعني لتكن على ذكر من هذه القصة العظيمة، فإنها قصة حصول الشرك أول ما حصل على وجه الأرض، ولتكن أيضا على ذكر في هذه القصة من النظر إلى الغايات وما تفضي إليه الشرور، كن على ذكر من هذا. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حين اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. أي أعجب شيء قراءة من يدعي العلم في هذه الأوقات قصة قوم نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام، ولكن حيل بينهم وبين معرفة التوحيد حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم، وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال، وإذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام.
سبحان الله، معناهم يقرؤون القصة ومعانيها معروف. نعم.
وقالوا تنقصت الصالحين.
إيه نعم، تسب أهل البيت وتسب الصالحين، تبا لك. نعم.
وقالوا تنقصت الصالحين، وهذا معنى قول المؤلف، فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله إلى آخره، فما في كلامه مصدرية، أي اعتقدوا أن نهي الله ورسوله كما في بعض النسخ، فهم في الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاما والإسلام كفرا.
نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين
وأمثال هؤلاء كذلك، نعجب من هؤلاء الذين يدعون المعرفة بالأحاديث وغير ذلك، وهم يقرؤون هذه الأحاديث، أحاديث النهي عن صلاة في المساجد التي فيها القبور، أحاديث النهي عن بناء المساجد على القبور، فأين هم هذه الأحاديث؟ الذي يقال محدث مصر، وهذا من الصوفيين الأوائل الآن، يمكن الصوف الأول في مصر الآن، هذا أحمد عمر هاشم، والذي يقرأ على الناس صباحا في محطة القرآن من الهدي النبوي أو ما أدري إيه برنامج كده، أين الهدي النبوي في هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث أين العمل بها؟ هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب أين العمل بذلك؟ ومع ذلك كل هؤلاء يدلون على القبور وعلى التعلق بأصحابها، وإن الله وإن الله يرجعون. فلئن عجب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من قراءة هؤلاء لقصة نوح ومع ذلك لم يعملوا بها، فلنعجب أيضا هؤلاء الذين قرأوا الأحاديث ودرسوها للناس ومع ذلك هم أبعد الناس عن العمل بها. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا إلا الشفاعة، وإلا فكانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار.
وطالما أنهم صرحوا أننا ما نريد إلا الشفاعة، فالشفاعة شفاعتان، وهذه شفاعة منفية وشفاعة مبادة، وهذه من الشفاعة المنفية الشركية، فإذا شهدوا على أنفسكم أنها شفاعة قلنا شهدتم على أنفسكم بالشرك. كذلك الذين يقولون اليوم ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا، نقول قلتم كما قال الذين من قبلكم. نعم.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي ظن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها، وإنما فعلوا ذلك ليتذكروا أفعالهم.
الذين صوروا الصور الأول ما أرادوا الاستشفاع بهم، إنما أرادوا تذكر العباد، لكن لما طال الأمد عبدت وأوحى الشيطان إليهم هذا الباب. ولهذا كثير من القبور الآن لو تبحث في إسناد أصحابها لا تجد أصحابا أصلا، يعني لك مثلا ده سيدك فلان ده من عيلة مين، من الذي جاء به هنا، إذا به لا أصل له. ولهذا الناس يطوفون حول معنى وليس باللازم يكون مدفونا، ما يبحث الناس في هذا للأسف الشديد. نعم.
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوزوا الحد في مدحي، فتعبدوني كما عبدت النصارى المسيح لما غلوا فيه، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا
بهلاك، وهذا عكس من يظن أن الغلو في مدحه هو الغاية في حبه، فظن أن الغلو في مدحه هو الغاية في حبه، فلن تحب النبي حتى تقول ما لمن ألوذ به سواك، لن تحب النبي إلا بهذا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، البردة التي تقرأ في الموالد، لن يحصل محبة للنبي إلا بهذا عندهم. ويغفل هؤلاء أن محبة النبي تقتضي الاقتداء به، يعني حينما تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محبة العوام هي إيه؟ الزيارة والتمسح بالمقصورة والبكاء هناك، ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جاي لك من مصر وبنتي وابني وكذا، وبعدين يطلع كشف، الناس معهم كشفات يا أخوان، الحج أم محمد بتبعت لك السلام، والحج أحمد بيبعت لك السلام، والحج مش عارف فلان تبعت لك السلام، وتقرأ له الفتحة، كل واحد بفتحة كل واحد بفتحة، وتأتي إلى تقول لا والله قرأت لك الفتحة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعتقد الناس أن هذا من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة بقى أنك أنت تدخل على طول على القبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك يا عمر، وتمشي، لا، يقولون هذا عنده جفاء. ولهذا هم يقولوا دايما يقولوا إيه؟ السعوديون ما بيحبوش النبي. ليه السعوديون ما بيحبوش النبي؟ ما هناكش بقى العساكر واقفة وتمنع أي حد، واخد بالك، ممنوع تقف هناك ولا تضع يدك على شيء، ممنوع في الحجرة يعني، ممنوع، واخد بالك، فقالك السعوديين ما بيحبوش النبي. نعم.
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، أي المتكلفين المتشددين في غير موضع التشديد، ومن التنطع رفع المخلوق فوق منزلته.
نعم.
التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي أن صور هؤلاء الصالحين وأنصابهم لم تعبد حتى فقد العلم، أي أن صور هؤلاء الصالحين وأنصابهم لم تعبد حتى فقد العلم، فيؤخذ منه معرفة قدر وجود العلم ومضرة ذهابه، لأن بجوده حصل التوحيد وبفقده وجد الشرك. العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء، أي أن ذهب، أي إذا ذهب أهله فقد، كما في الحديث فقد
فقد، أي إذا ذهب أهله فقد،
أي إذا ذهب أهله فقد، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث
سبحان الله، شوف إيه استنباط ابن عبد الوهاب الدقيق. التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. سبحان الله. العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء، لأن هؤلاء لما ماتوا عبدت من دون نسي العلم، فعبدت هذه من دون الله عز وجل. سبحان الله، فوائد متكاملة منظومة في هذه المسائل، فرحم الله شيخ الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر. ليه بقى ابن عبد الوهاب يحارب؟ لأن هذا التقعيد هو الذي بنى الله عز وجل به الأمة في 300 سنة هذه، لهذا لابد أن يحاربه الصوفي. مسائل باب واحد والله إخوان تكفي. سبحان الله، عميق هذا الرجل، عميق، يعني يلفت نظرك. وبعدين ليس في ابن عبد الوهاب فقط، بل مدرسة ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة، يعني إذا اطلعت على كلام أئمة الدعوة وجدت هذا الباب غاية في الإتقان، وغيره من الأبواب، مع أنهم لا كانوا حزبا ولا جماعة، ولكن سبحان الله. نفع الله عز وجل بهم نفعا. نعم. إذا رأى ذلك، إذا رأى أن الشركة مثلا متعلقا بقلبه وكذا، وهذه تكون قضية عين، قضية عين، أنا معرفت بهذا الشخص وقد كان مثلا قبوريا وكان متعلقا بهذه القبور، لو أنه ذهب يمكن أن يحصل منه شيء من هذا؟ نعم، لي أن أمنع، أقول يعني أفضل من زيارة القبور الآن قربة كذا وكذا وكذا وكذا، وأدل على الطاعات الأخرى. إذا علمت من عين هذا الشخص أنه قد يحصل منه غلو، أين لنا ذلك؟ عايز تقول يا محمود؟ كيف يعني؟ إذا استنصحك انصحه، يجب عليك. لو إيه؟ لا، هو واحد بيستفتينا أقول له لا، مثلا ما لا تذهب إلى هنا تصل، لو لا لو لو أني سألني سوف أجيب بهذا، أي مشكلة في هذا؟ تبين له، تقول له إنه إن هذا كان ممنوع الصلاة فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تبين له أنت وما عليك إلا البيان. الإيه؟ الصواب أنها باطلة، كل صلاة في هذه المساجد باطلة لا تصح، هذا نهي يقتضي الفساد. نعم.